بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الإيمان: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب الأحبار: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال كعب لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ساق الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث في باب بوب عليه أهل العلم: باب لكل نبي دعوة، ودعوتي شفاعة لأمتي. قال فيه: حدثني يونس بن عبد الأعلى ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجة قال أخبرنا عبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة قال أخبرني مالك بن أنس، وهو الإمام المشهور أحد أئمة المذاهب الأربعة، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو من الأئمة الأثبات الثقات، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب ثقة وهو الزهري، أخرج له الجماعة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كذلك ثقة، أخرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر على الراجح من أقوالها للعلم في تعريفه، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ممن أسلم في خيبر، لكن روى الكثير من الأحاديث، بل أكثر الأحاديث، وتجاوزت 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة يدعوها، المراد بهذه الدعوة أن هذه الدعوة مقطوع بإجابتها من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الأنبياء لهم دعوات أخرى تستجاب لهم، كما استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن. إذن ما الفارق بين هذه الدعوة وبين بقية الدعوات التي يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الدعوة مقطوع بها، وبقية الدعوات كما قال أهل العلم ترجى الاستجابة لها، ويكرم الله سبحانه وتعالى نبيه بالاستجابة في مواطن، وقد يمتنع سبحانه وتعالى عن الاستجابة، كما في الحديث قال: ودعوت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم، قال: فمنعنيها ربي، فمنعنيها. قال فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا فيه بيان أن الشفاعة هي من جملة الدعاء، فالدعاء أوسع وأعم، والشفاعة هي الدعاء لله سبحانه وتعالى بنجاة المؤمنين ممن استحق النار أو ممن دخل النار أن يخرجوا منها. فهذا الحديث وما سيأتي أيضا من الأحاديث وهما في باب واحد فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شفقته على هذه الأمة ورحمته بها عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك إكرام الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستجابة له فيما فيه صلاح أمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة أنه يسعى في نجاتها حتى في أهل العصاة منها، أهل الكبائر. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، مع أنه أدى البلاغ كاملا وبلغ أمته ما أمر بتبليغه، ومع ذلك من عصى وخالف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه الأمة، ومن عصاه هو من جملة هذه الأمة. ثم قال في الإسناد الذي بعده حدثني زهير بن حرب أخرج له الجماعة إلا الترمذي، وعبد بن حميد أخرج له هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال زهير حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وهو ثقة أخرج له الجماعة. وهنا نرى أن الإمام مسلم ذكر لفظ زهير، وهذا دليل على تحريه، ولم يذكر لفظ عبد بن حميد، ربما كان عبد بن حميد أخبرنا أو نحو ذلك. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، يعني ابن أخي ابن شهاب الزهري، وهو محمد بن عبد الله صدوق أخرج له الجماعة، عن عمه وهو الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا الحديث كسابقه إلا أن فيه إضافة إن شاء الله، وإن شاء الله لا يراد منها التشكيك، وقد يراد منها التحقيق، يراد منها التحقيق كما في هذا الحديث. الله جل وعلا قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، والإنسان يعلم أن مشيئة الله جل وعلا فوق مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك يجوز للإنسان أن يقول في أمر سيفعله إن شاء الله ولو كان عازما على فعله، من باب إحالة الأمر إلى الله جل وعلا، وهذا من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله جل وعلا إن لم يشأ شيئا لا يقع، فما شاء كان وإن لم تشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، كما قال الشافعي فيما ينسب إليه. ثم قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية الثقفي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي مثل ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسناد فيه عمرو بن أبي سلمة بدلا من أبي سلمة بن عبد الرحمن. ثم قال وحدثني حرملة بن يحيى وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي وهو من أئمة الحديث ثقة أخرج له الجماعة عن ابن شهاب أن عمرو ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي أخبره، وهو من مر معنا في الإسناد، أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار وكعب الأحبار هذا ممن لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الشام، وهو كان من أحبار اليهود، وقد أسلم في قيل في عهد أبي بكر وقيل في عهد عمر، ومات مسلما. وقيل في سبب تأخر إسلامه أنه سئل عن ذلك، قالوا له لم تسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد عمر. قال إن أبي أعطاني كتبا وأمرني أن لا أنظر فيها، وعهد إلي عهد الأب لابنه. قال فلما رأيت الإسلام ونبي الإسلام والدين ينتشر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عزمت أن أنظر في هذه الكتب. قال فرأيت فيها صفته صلى الله عليه وسلم وأمر دينه. قال فأسلمت. ولذلك هو يعتبر صحابي
مخضرم
تابعي، يعتبر تابعي، وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الصحيح. هذا هو التعريف المختار والراجح الذي فيه احترازات جيدة عن الصحابة ولفظ الصحابي. وكون أهل العلم يعتنون بقضية التعاريف هذا لا شك، يعني هذا من أنفع الأبواب، وهو علم الحدود والتعاريف، هذا من أنفع الأبواب، لأنه يضبط حدود اللفظ. وربما يعني قد سبق أن قلنا أن من أنفع ما ينفع طالب العلم، لا سيما مع تعدد الكتب وانتشارها وكذلك كثرة المؤلفات، فربما طالب العلم يقول ماذا أنظر وماذا أضبط مع كثرة هذه العلوم والفنون. فنقول هناك خمسة أمور هي من أحسن ما يعتني به طالب العلم إذا أراد أن يحصل علما. الأمر الأول الأدلة على المسائل، دليل مسألة كذا قوله جل وعلا، دليل كذا قوله صلى الله عليه وسلم. لا يمر عليك دليل على مسألة إلا تحفظه، الدليل على التوكل، الدليل على الرجاء، الدليل على الخوف، الدليل على التمتع في نسك الحج، الدليل على القران، الدليل على الإفراد، الدليل على حجاب المرأة، الدليل على صلاتها في كذا. لا تمر عليك مسألة لو تضبط فيها الدليل. والأمر الثاني التعاريف. التعاريف هي قيود احترازية، فيعطيك حدود هذا اللفظ. والأمر الثالث التقاسيم، فلا يمر عليك تقسيم إلا تضبط هذا التقسيم، لأن هذا مما يحصر لك العلم. فلو قيل لك مثلا أنواع التوحيد ثلاثة على البسط في التقسيم، لأن قد يقال أنها اثنين على الاختصار وهما الثلاثة، فلو قيل لك هذا أفادك هذا الحصر. لو قيل لك أنواع النسك في الحج ثلاثة أفاد عندك الحصر. ونحو ذلك. لو قيل لك الشعر الذي في جسم الإنسان إلى ثلاثة أقسام، ما يجب إزالته وما يحرم إزالته وما يجب السكوت عنه، هذا أفادك أيضا الحصر. فهذه فائدة التقسيم، وهو أسلوب نبوي ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الفروق، وعلم الفروق علم ألفت فيه مؤلفات، ولا سيما الفروق الفقهية، كذلك الفروق في النحو، وألفت أيضا الفروق في الاعتقاد، الفرق بين الكفر والشرك، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة مثلا، الفرق بين الخشية والخوف والرهبة، الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، الفرق بين القران والإفراد، ونحو ذلك من المسائل التي يذكر العلماء فيها فروق. فإذا وجدت فرقا فقيده ولا تهمله أبدا، هذا من أفضل وسائل ضبط العلم. الأمر الخامس الضوابط، والضوابط غالبا تتعلق بباب معين، فيقال ضابط هذه المسألة كذا، ضابط الشرك الأصغر كذا، ضابط الشفاعة كذا. هذه الخمسة الأمور إذا ضبطها طالب العلم فإنها مما تسهل له الفائدة، لأننا ما نستطيع أن نحفظ كلام العلماء وألفاظ العلماء، ولكن كون الإنسان يحفظ هذه الأمور الخمسة فهي من أفضل ما يعين طالب العلم على الإفادة والاستفادة. نعم. قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي لشفاعة لأمة يوم القيامة. قال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. وهذا فيه جواز التثبت، هذا زيادة في التثبت، ولو كان المتكلم ثقة، وهو من باب تأكيد أمرين، تأكيد ضبط الكلام وتأكيد فهم الكلام. فعندما يخبرك مخبر بمسألة وتقول له أعد لي هذه المسألة أو أنت متثبت منها، هذا لا يذم، هذا لا يذم. وعمر رضي الله عنه تثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة، ليس طعنا في روايتهم، وإنما من باب التأكيد والتيقن باللفظ والضبط. والزمان الذي نحن فيه أظن أننا بحاجة شديدة إلى قضية الضبط والتثبت من الألفاظ، فكم من خبر تسمعه من صاحبه الناقل له، وتسمع من هذا الخبر مرة أخرى وقد أضاف إضافات كما يقال جوهرية، وربما بعض هذه الإضافات تنقض خبره الأول. وإذا جاء حدثك في المرة الثالثة إذ به ربما يناقض نفسه ويحدثك بحديث غير الذي حدثك في أول مرة، وربما جعل الإيجاب سلبا والسلب إيجابا، ما في ضبط، ما في ضبط. وهذا سببه معلوم لدى الجميع من أن المجالس ما فيها إنصات، لا نتكلم نحن عن مجالس اللقاءات، نتكلم عن مجالس العلم إلا من رحم الله، فيحضر المحاضرة أو يحضر الدرس وإذ به هو مشغول بهاتفه. ولا شك أن هذه يعني ما يسميها العلماء الغفلة، والغفلة صفة ذميمة ولا سيما عن الخير، تكون في مجلس خير وتتغافل أو تغفل عن الفائدة فيه بمشغلات أخرى. وهكذا أيضا في جلوسك مع الناس، فالغفلة داء، وهي سبب لحرمان العلم وسبب لحرمان الفائدة، وسبب كذلك في مجالس الناس لإيغار الصدور. إذا حدثك محدث وأنت منشغل بهاتفك وهو لا زال يحدثك، فلا شك أنه يجد في نفسه عليك. فهذه من أدب المجالس حسن الإنصات. كعب الأحبار لما سأل أبو هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم متثبتا من ذلك فرحا به، فقال أبو هريرة نعم. ليس المقصود من ذلك التشكيك في خبر أبي هريرة، فهو لا شك الصحابي الحافظ رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، هي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى وابن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثنيه زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعر عن مسعر عن قتادة
مسعر
عن مسعر عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع قال قال أعطي، وحديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وأبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير كذلك قال عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أبي صالح كلاهما ثقات وأخرج لهما أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يعني أن كل نبي دعا دعوته في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم أخرها يوم القيامة. قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا فيه بيان فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد وإن كان عنده شيء من المعاصي والذنوب مما لا ينقض أصل توحيده وأصل إيمانه فإنه قد يكون مستحقا للشفاعة ويخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة المؤمنين أو بشفاعة الملائكة أو بشفاعة النبيين، أو برحمة الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن صاحب الإيمان لا يخلد في النار، وهذا من فضل الإيمان وفضل التوحيد، وفيه أيضا بيان خطورة الشرك، وأن صاحبه وإن عمل أعمال البر كلها ومات على الإشراك بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يستحق الشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإيمان. قال الله جل وعلا في حق الكفار، قال فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. كذلك فيه المنع من الشرك بكل أشكاله وأنواعه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يشرك بالله شيئا، فالله جل وعلا لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختلف أهل العلم هل يدخل الشرك الأصغر في هذه الآية في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال بعضهم يدخل فيها الشرك الأصغر، وقال بعضهم لا يدخل فيها الشرك الأصغر، وإنما المراد به الشرك الأكبر في الآية. ومن قال بدخول الشرك الأصغر قال لإفادة الآية العموم، فإن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك، أن والفعل المضارع على مصدر إن الله لا يغفر إشراكا، فيفيد العموم سواء كبير الشرك أو صغيره. والفرق بين القولين وثمرة الخلاف في ذلك أن من قال بأن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية فإن صاحبه يكون حاله مع أهل الكبائر، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه وإن شاء عذبه. ومن قال بأن الله لا يغفر الشرك الأصغر كما لا يغفر الشرك الأكبر قال بأن صاحبه لا بد وأن يعذب على شركه، ثم يكون بعد ذلك مآله إلى الجنة، لأن الشرك الأصغر غير مخرج من الملة، وصاحبه غير مخلد في النار. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي ثقة أخرج له الجماعة، عن عمارة وهو ابن القعقاع ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي زرعة وهو عمرو بن جرير كذلك، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. ثم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال حدثنا أبي وهو معاذ العنبري ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام ثقة أخرج له الجماعة، عن محمد وهو ابن زياد ثقة أخرج له الجماعة، قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي فاستجيب له. وهذا دليل على أن هذه الدعوات التي كانت من الأنبياء قد قضيت فليس منها شيء في 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 يوم القيامة. فهل يدخل في ذلك قول الأنبياء اللهم سلم سلم؟ هذه تكون من الدعوات التي ترجى إجابتها، وليست هي الدعوة المقطوع بإجابتها والتي يهبها الله سبحانه وتعالى لكل نبي. قال وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. أبو غسان المسمعي مرة معنا سابقا وهو ثقة آخر، وكذلك محمد بن المثنى وابن بشار قال العلماء هما كفر سيرهان، وكلاهما ثقة أخرج لهما أصحاب الكتب الستة. قال الإمام مسلم حدثانا، قال واللفظ لأبي غسان أي لفظ الحديث الذي سيسوقه. وهنا أشار النووي رحمه الله إلى فائدة، وهو لماذا قال الإمام مسلم حدثني أبو غسان المسمعي ثم قال عن محمد بن مثنى وابن بشار حدثانا، يعني لماذا لم يقل حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لأبي غسان؟ لماذا أضاف كلمة حدثانا؟ قالوا هذا لتفريقه بين أمرين، بين ما سمعه لوحده من أبي غسان المسمعي، وبين ما سمعه هو وغيره من محمد بن المثنى وابن بشار. يعني سمع الحديث هذا من أبي غسان المسمعي لوحده، سمعه فقط هو من أبي غسان، وسمعه في جماعة من الناس مع محمد من محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. وهذا من دقة الإمام مسلم وحسن عنايته وحسن تصنيفه وإفادته. وهذا الذي صنعه هو اختيار العلماء في التفريق بين ما سمعه التلميذ من شيخه وهو لوحده، أو بين ما سمعه في جماعة فيقال في الأول حدثني ويقال في الآخر حدثنا. وهذه من صيغ التحديث، من صيغ التحديث. يعني قالوا كما قال الناظم: وكتبوا حدثنا ثناونا ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو قال حدثني قساء على حدثنا. يعني هذه كلها من صيغ التحديث في حدثني أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، وما قد يختصر منا أو نحو ذلك. قال: حدثنا معاذ يعني ابن هشام الدستوائي وهو صدوق أخرج له الجماعة. قال: حدثني أبي وهو هشام الدستوائي ثقة أخرج له الجماعة. عن قتادة وابن دعام السدوسي ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب من 10 سنين، وهو من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم قال: وحدثنيه، أي هذا الحديث، زهير بن حرب وابن أبي خلف. وابن أبي خلف ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. قال: حدثنا روح وهو ابن عبادة ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد. ثم قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ثقة أخرج له الجماعة جميعا عن مسعر وهو ابن كدام ثقة أخرج له الجماعة عن قتادة قال بهذا الإسناد، غير أن في حديث وكيع قال: أعطي وحديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بغير كلمة أعطي. قال: وحدثني محمد بن عبد الأعلى وثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان ثقة أخرج له الجماعة عن أبيه ثقة أخرج له الجماعة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. قال: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف الذي سبق معنا. قال: حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ثقة أخرج له الجماعة. قال: أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس صدوق أخرج له الجماعة أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذه الأحاديث جمعها الإمام مسلم في موطن واحد تحت باب واحد، وهذا كما هو معلوم هو صنيع الإمام مسلم، وهو ميزة كتابه أنه يجمع جميع الروايات في مكان واحد، وهو دليل على سعة علمه وعلى حسن صنيعه وعلى مدى اجتهاده رحمه الله في تصنيف هذا الكتاب. وكل هذه الأحاديث من باب الشفاعة، وكلها تفيد فضل التوحيد والنهي عن الشرك، وكذلك فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من يعطى الشفاعة العظمى، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها عن سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نعم.
قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
نعم. قال ثم ساق حديثا بوب عليه أهل العلم: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الحارث وثقة أخرج له الجماعة أن بكر ابن سوادة وثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن جبير ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص هو أحد العبادلة الأربعة الصحابي الجليل من السابقين. والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وقيل لهم العبادلة الأربعة ولم يدخل معهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من ممن سبق ومات قبل ذلك، فصار مرجع الفتوى إلى هؤلاء، وإذا اتفقوا على أمر قال القائل هذا قول العبادلة من الصحابة، وهم هؤلاء الأربعة: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وإلا قال أهل العلم فإن في الصحابة ما يقارب 200 وأكثر ممن اسمه عبد الله، ممن اسمه عبد الله. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله في إبراهيم، هنا محذوف مقدر يعني سورة إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. هذه الآية جاءت بعد قول الله جل وعلا في سؤال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قول إبراهيم هذا عظيم، نبي من الأنبياء يرسله الله جل وعلا بشريعة ورسالة، فيقول: ربي اجنبني وبني، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك قال من قال من السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني من هذا الذي يأمن أن لا يصيبه البلاء في دينه المقصود؟ من هذا الذي يأمن على نفسه الشرك، أو يأمن على نفسه النفاق، أو يأمن على نفسه الانتكاسة عن شرع الله ودينه؟ فأمره عظيم. فإذا كان نبي الله إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا دليل على رهبتهم من الشرك وابتعادهم عنه وخوفهم منه، فمن باب أولى نحن، ونحن في يعني ضعف وفي تفريط في العمل وفي تكاسل عن الطاعات ونحو ذلك، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. هذا في فضل التوحيد. ومعنى من تبعني على شريعتك وعلى دينك. قال وقال عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، مع أن ما قد يتبادر إلى الذهن أن تختم إنك أنت الغفور الرحيم، لأنه قال وإن تغفر لهم. لكن النظر هنا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وأنه يقدر ما يشاء، فكان المناسب أن تختم باسم الله الحكيم سبحانه، لأنه يحكم ما يشاء. إن عذب عباده عذبهم بعدله، وإن نعمهم وأدخلهم جنته فبفضله ليس بأعمالهم، ليس مقابل هذه الأعمال. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، كما في الحديث قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. قال فرفع يديه أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي. هذا الموطن الذي رفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام اليدين للدعاء، هذا فيه بيان أدب من آداب الدعاء، وهو رفع اليدين. ورفع اليدين عموما في الدعاء له ثلاثة أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مواطن ورد فيها رفع الدعاء، كالدعاء في دعاء الخطيب للاستسقاء، وكذلك دعاء المأمومين ورفعهم الأيدي إذا رفع الخطيب يديه، وكذلك ما يأتي في رفع اليدين في الصفا والمروة في الدعاء في أول السعي أو في أثناء السعي، إذا وصل إلى المروة أو إلى الصفا رفع يديه للدعاء. وهناك مواطن ورد فيها عدم الرفع، وهو في مثلا في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، ودعاء الخطيب إذا دعا فإنه لم يرفع يديه، ولذلك أنكر الصحابة على بعض الخلفاء من بني أمية وقالوا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بسبابته إذا دعا. السنة في هذا الإشارة بالسبابة إذا دعا. والحالة الثالثة مواطن لم يرد فيها الدعاء، وهذا لم يرد فيها رفع اليدين، عفوا، مواطن لم يرد فيها رفع اليدين، وهذا الأمر فيه واسع، وقد يؤخذ بعموم الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فيجوز الإنسان أن يرفع الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث النعمان بن بشير الرجل في السفر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يرفع يديه يا رب يا رب، فيجوز للإنسان أن يدعو فيرفع يديه في ذلك، أن رفع اليدين من أدب الدعاء ومن أسباب الاستجابة كما قال أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رفع يديه، وهو دليل على شفقته على أمته وعلى حرصه عليهم. فقال اللهم أمتي أمتي وبكى عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله. ما الذي يبكيك؟ قال ما يبكيك؟ قال فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله وهذا فيه بيان أن من مهام جبريل أيضا مثل هذا الأمر وهو في غير الوحي، أي في غير إنزال القرآن، فقد ينزل بهذا الأمر أو قد ينزل مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في بدر وغير ذلك. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، الله جل وعلا يعلم ذلك، فإنه يعلم الأشياء قبل وقوعها سبحانه وتعالى. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أي لا نحزنك، وسنرضيك في أمتك. وهذا بيان مقام الرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، واستجابة الله جل وعلا لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، ورحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وإكرامها وتفضيلها على غيرها من الأمم. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار.
ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة أخرج له الجماعة عن ثابت وهو البناني ثقة أخرج له الجماعة عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. جاء في بعض الروايات أن السائل هو عدي بن حاتم. وقوله صلى الله عليه وسلم في النار هذا بيان الحكم عليه لأنه لم يمت على الإسلام، في بيان أن من مات على الشرك أو على الكفر فإن مأواه النار، والمقصود هنا الخلود وليس المقصود مجرد الدخول. قال: فلما قف أي ذهب الرجل دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي وأباك في النار. هنا أمر، يعني ما حكم أبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله صلى الله عليه وسلم أبي وأباك في النار يفيد أن أباه لا ينجو، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، والله عز وجل قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، أي من أهل الإشراك، فهي ماتت أيضا على غير الإسلام. وهذا فيه أن الله جل وعلا لا يستثني أحدا ممن حصل منه الكفر أو لم يحصل منه الإيمان في قضية الحكم الأخروي، يعني لا ينظر هنا إلى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمه أو إلى أبيه أو نحو ذلك. فيه تسلية أيضا لمن مات أبوه أو أمه على هذا الأمر على غير الإيمان، فإن له في ذلك تسلية في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إن أبي وأباك في النار. هذا فيه التسلية بالاشتراك في المصيبة، تسلية بالاشتراك في المصيبة. تأتي تعزي إنسان مثلا في وفاة والده، وكان يعني قد قدر الله جل وعلا أن مات أبوك قبل ذلك، فتقول: يا أخي قد أصابتني هذه المصيبة. هذا من باب التسلية له في أمر المصيبة والتهوين عليه. ولا يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار هذا من باب التسلية له، وإلا فإن أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة لا يستقيم. هذا فيه قدح، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كذبا حتى يسلي الآخرين؟ ما يصح، ما يصح. ففيه خطورة الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى وخلود صاحبه. وفي الحديث كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه وتسليتهم، ولا سيما في مثل هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما فسأبلها ببلالها.
الباب كامل.
قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو رضي الله عنهم قالا: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رمضة من جبل، فعلى أعلاها حجرا، ثم نادى: يا بني عبد مناف إني نذير، إنما
يا بني
عبد مناف إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه، فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك الكذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة، تبت يدا أبي لهب وقد تب. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أن الأعمش بهذا الإسناد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحاه بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين.
ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله ما بوب عليه أهل العلم باب وأنذر عشيرتك الأقربين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له الجماعة، قال وزهير بن حرب قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي عن عبد الملك ابن عمير ثقة أخرج له الجماعة، وقيل تغير حفظه وربما دلس ربما دلس. قال عن موسى ابن طلحة وهو التيمي ثقة أخرج له الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا. هذا الحديث يعني نزلت الآية ولم يكن قد أسلم أبو هريرة، فهو من مراسيل الصحابة من مراسيل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ويعني هي مما تقبل. قال وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، وهو ما سيأتي بيانه في هذا التعميم أو التخصيص. فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، معنى ذلك يعني أن تؤمنوا وأن تتركوا الشرك، هذا لمن لم يؤمن، وأما من آمن فالنظر فيه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم معصيته. قال يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، وهو قرب إلى أبناء عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، يعني لا أملك لكم دفع العذاب ولا أملك لكم جلب الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، حتى الشفاعة التي يشفعها لأمته إنما هي بإذن الله سبحانه وتعالى له، كما جاء في الحديث فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ليست الشفاعة بيده صلى الله عليه وسلم، لكن هي من امتنان الله سبحانه وتعالى له ومن إذن الله سبحانه وتعالى له. فهذا فيه عدم المحاباة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر قرابته وأقرب الناس إليه، عمته وابنته فاطمة، وفيه أن المحاباة لا تكون في دين الله سبحانه وتعالى وفي شرعه. ولذلك جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشفع عنده في امرأة سرقت، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا يجوز المحاباة في أمر الدين ولا في أمر الحدود ولا الإكرام لمن أهانه الله سبحانه وتعالى من أهل الإشراك ولو كان قريبا. وأما المعاملة فهذا باب آخر، الله جل وعلا قال في الأبوين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا، أما أمر الحكم فهذا ليس للإنسان أن يتعدى، ولا له أن يتعدى ما ورد من أحكام شرعية في التعامل مع من لم يكن من أهل الإيمان. وفيه أن الإنسان إذا خطب الناس ولو كانوا في جمع أنه يعلو عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه صعد الصفاء. قال: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها، يعني إن آمنتم بالله سبحانه وتعالى وبهذه الشريعة وقبلتموها فأرجو أن أكون لكم شفيعا أشفع لكم، وأبلها ببلالها يعني بقدرها وبحقها. ثم ذكر الإسناد الآخر بنحو: قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج له الجماعة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع. نعم، طبعا هو ذكر هنا عبد الملك بن عمير، وقلنا أنه ثقة تغير حفظه وربما دلس، وعبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير. الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في أول هذا الباب، وأخر طريقا آخر في نفس الحديث هو أكثر ضبطا وأوثق الرواة فيه من هذا الإسناد، وهذا فيه بيان أن الإمام مسلم لا يؤخر الحديث الذي فيه علة كما يقول بعض المتصدرين في هذا الباب ممن لم يحسن فهم صنيع الإمام مسلم. الإمام مسلم أخر هنا الحديث الذي هو أتم ورواته ثقات ليس فيه مغمز، وقدم برواية عبد الملك بن عمير، لكن ما السبب في التقديم؟ ربما قدمه لتمام الحديث أو لأنه أتم، ولم يقدمه لأنه أوثق عنده. فإذا صحيح مسلم كتاب ألفه في ذكر الأحاديث الصحيحة ورتبه على هذا التبويب، وليس كتاب علل، ولا أراد به نقد الأحاديث كما يقول البعض. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، قال حدثنا وكيع تقدم معنا، ويونس بن بكير وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال حدثنا هشام بن عروة ثقة أخرج له الجماعة عن أبيه وهو عروة ابن الزبير ثقة أخرج له الجماعة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي أيضا من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا وهو مبدأ السعي، أي ارتفع في ذلك حتى يتكلم معهم، فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، أي مما أنفعكم فيه في أمر الدنيا، وأما أمر النجاة والآخرة فإني لا أملك لكم من الله، لا أملك لكم من الله شيئا. ثم قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وهو سعيد ثقة أخرج له الجماعة، وبقية الإسناد مر معنا. قال: وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله، سليني ما شئتم، ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، تقدم. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا زائدة وابن قدامة تقدم معنا قال حدثنا عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج له الجماعة عن الأعرج ثقة أخرج له الجماعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال حدثنا أبو كامل الجحدري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا يزيد بن زريع ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا التيمي وهو سليمان ثقة أخرج له الجماعة عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل أو بن مل ثقة أخرج له الجماعة عن قبيصة بن المخارق قيل له صحبة، وزهير بن عمرو تردد العلماء في إثبات الصحبة له. قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال: انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة، أي إلى صخرة من الصخور، فعلاها، جاء تفسيرها في بعض الروايات أنها في الصفا، قال: فعلى أعلاها حجرا، أي صعد على حجر منها، ثم نادى: يا بني عبد منافاه، وهذه يعني الألف وهي للنداء، والمراد بها الندبة، المراد بها الشفقة والخوف، ينادي بها الإنسان كأن يقول يا صباحا أو يقول يا فلانا ونحو ذلك. قال: إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، يحفظ أهله، يعتني بهم، يحرص عليهم أن يصيبهم مكروه. قال: فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضرب مثلا بحاله مع قومه، وضرب الأمثال أمر موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في كلام الصحابة وفي غيرهم، ومن الأساليب النافعة في تعليم الناس. فقال: كمثل رجل رأى عدوا فانطلق يربو أهله، يعني يحرسهم ويحفظهم ويبين لهم وينذرهم، فخشي أن يسبقوه، أن يسبقه العدو إليهم، فجعل يهتف يا صباحاه، يعني إن لم أصل إلى قومي أرفع صوتي بالنداء يا صباحاه. وهذه الكلمة كلمة تقال عند وقوع الأمر الجسيم العظيم، والمراد بها التحذير والتنبيه. وقيل يا صباحا، لأن الغزو العدو وإتيانه يكون في الصباح، لذلك نودي بهذا النداء، وهذا فيه شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأقاربه وكذلك بهذه الأمة. ثم قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه تقدم معنا. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة ثقة أخرج له الجماعة، عن سعيد بن جبير التابعي الجليل تلميذ ابن عباس ثقة أخرج له الجماعة، عن ابن عباس عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة ومن أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا في هذا اليوم مر معنا خمسة، مر معنا أبو هريرة وجابر وعائشة وأنس وابن عباس، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، يعني هذه ربما كانت من الآيات التي أنزلت ثم نسخت تلاوتها ورسمها فليست في المصحف الذي أنعم عليه الصحابة. وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، الإخلاص هنا المراد به ليس المراد به الإخلاص في قضية الإيمان وهي عبادة الإخلاص، وإنما المراد المقربين إليك، الخلص من الخلاصة وليس من الإخلاص. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، تقدم معنا من هم. قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، يعني هذا يقدم لهم بأمر، هل أنتم تثقون بي وتعرفون صدقي؟ لو أخبرتكم بهذا الأمر أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وهذا من حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه رسولا، ومن تهيئته له لأداء هذه الرسالة، إنه لم يكذب ولم يعبد صنما ولم يشرب خمرا في الجاهلية، وهذا من حفظ الله له. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نار، أهوال، قيامة. فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ وفي رواية: لهذا جمعتنا. هذا أسلوب أهل الباطل، التهوين من الحق والتهوين من اتباع الحق. وهذا التهوين للأسف الشديد أنه أيضا أسلوب بعض من ينتسب إلى الإسلام من أهل البدع والأهواء. إذا جئت تتكلم عن التوحيد وتتكلم عن اتباع السنة قالوا ما عندي غير هذا، كيف ما عندي غير هذا؟ الدين هذا الإسلام، هذا النجاة، هذا الحق، كيف يقال ما عندي غير هذا؟ إذا جئت تتكلم بالسنن النبوية قالوا ما عندي غير هذا. سلفهم أبو لهب الذي قال عليه هذا جمعتنا، صاحب الحق يفرح بالحق وإن كان في سنة مستحبة، لأن الحق ضالة المؤمن يحرص عليه ويتمسك به ويتبعه، ولا يحتقر الحق ولا يستصغر الحق، وإنما ينظر إلى من أنزل الحق هو الله جل وعلا، فيعظم أمر الحق في نفسه، ويعظم أمر الاتباع في نفسه، ويعظم أمر التوحيد في نفسه، ويأخذ هذا الإسلام بقوة بأصول الاعتقاد أو بفروع الفقه ومسائل العبادات أو بأمور الأخلاق والسلوك أو بغير ذلك، فلا يحتقرها ولا يستصغرها ولا يقسم الدين إلى قشور ولباب. فالدين كله أصول وكله منافع وكله خير، هذا من باب العناية والاهتمام، وأن الله جل وعلا هو الذي أنزل هذا الحق. وأما تقسيم الدين إلى أصل وفرع فقالوا الأصل العمل والفرع، الأصل الإيمان والعمل فرع أو نحو ذلك من التقسيمات، فهذا أمر وارد عن العلماء، لكن لم يريدوا استصغار الفرع، لم يريدوا احتقار ما قالوا عنه فرع. فقوله أبو لهب عليه لعائن الله أما جمعتنا إلا لهذا، هذا من التهوين، وهو أمر عظيم، جمعهم لأمر الاتباع والنجاة. فنزلت هذه الآية تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأها الأعمش، الظاهر قرأها حكاية كما قال الشراح، ولم يرد أنها كانت آية، يعني ليست هي قراءة، يعني قال تبت يدا أبي لهب، قال وقد تب، أضاف كلمة قد، قال كذا قرأها الأعمش إلى آخر السورة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الصفا فقال يا صباحا، كما ذكرنا سابقا في هذا النداء بنحو حديث أبي أسامة، ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني جاءت هذه الرواية بغير بيان أن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله كان بسبب نزول هذه الآية.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.